قول الله تبارك وتعالى: أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. نخشنا بالتفصيل الأسبوع الماضي معنى قوله تبارك وتعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه. فأن هذا مسلك المشركين إما الاحتجاج بالتقليد وإما الاحتجاج بالقدر في مصادمة الشرف. ويحسبون أن في الاجتناب إلى مشيئة الله العامة مشيئة الكونية القدرية حجة لهم، في حين أن الحجة هي لله عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى إن شاء ذلك كونا وقدرا، لكنه شاءه أيضا شرعا، شاء منهم الهداية والطاعة بالإرادة والشرع. فلا ينبغي أن يحتج الإنسان بالقدر إلا في المواضع التي ذكرنا تفصيلها الأسبوع الماضي. قوله تعالى: أم آتيناهم كتابا من قبله، أم كل هي المقطعة المقدرة بدل والهمزة، يعني يقول تعالى إن طريقة ذلك أن يتكلموا، يعني من كانوا يعني يعني ما لهم بذلك من علم وصفهم بالجهل فيما يتخرصون به. لو شاء الرحمن ما عبدناه، ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرقون. بل هل لهم طريق آخر على أساسه زعم هذا الزعم؟ بل آتيناهم كتابا من قبل، أم آتيناهم كتابا من قبل، عندهم خط، عندهم كتاب من الله سبحانه وتعالى أوحى إليهم، فهم به مستمسكون في هذا المنهج وهو الاحتجاج بالقدر فيما هم عليه من الشرك. أم آتيناهم كتابا من قبله، أي من قبل هذا القرآن، فهم به مستمسكون، أن يعملون به ويجرون بما فيه ويحتجون بك عليه. نظير قوله تعالى في الآيات الأخرى: قل هل عندكم من العلم فتخرجوه لنا، يعني العلم كتابا موحى به ذلك. قال العلامة السيوطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، أم هنا تتضمن معنى استفهام إنكار، استفهام الإنكار، يعني جل وعلا أن هذا الذي يزعم الكفار من أنهم على حق في عبادتهم الأوثان وتعليم الملائكة بنات الله لا دليل لهم عليه، ولذا أنكر أن يكون آتاهم كتابا يحل فيه ذلك، أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، فأنكر أن يكونوا قد أوتوا هذا الكتاب، وأنكر أن يكونوا مستمسكين في ذلك بكتاب من عند الله. فأنكر عليهم هنا إنكارا دلا على النفس للتمسك بالكتاب المذكور مع التوضيح والتقريع. وما تضمنته هذه الآيات الكريمة من أن كفرهم المذكور لم يكن عن هدى من الله ولا كتاب أنزله الله بذلك. بينه قوله تعالى: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. هذا دليل إيه؟ عقلي. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. ثم قالوهم بالدليل النقلي: أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. وقال تعالى في الأحقاف: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم سند إن كنتم صادقين. وقال تعالى في الروم: أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وقال في الصافات: أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وقال في النمل: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين. في سورة الحج والإقمان في سورة ثانية. وقال تعالى في الأنعام: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تسمعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرقون. ثم قال تبارك وتعالى: وكذلك بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة فإنا على آثارهم مهتدون. أي لا حجة لهم إلا تقليد آبائهم الجهلة مثلهم. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، على أمة يعني على ملة وعلى دين، وإن على آثارهم مهتدون، الآن يعتزون بتراث الآباء والأجداد وعقائدهم. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مطرفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يعني هؤلاء ليسوا أول كفار يعني اتكأوا واستندوا إلى تقليد الآباء والأجداد ومتابعتهم على الكفر، بل هذه سنة من أرسلنا يعني سنة الأخوان وسنة من قبلها. أي كما فعل هؤلاء المشركون من دفاع الحجة بالتقليد فعل من قبلهم من أهل الكفر بالله. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة إنا على آثارهم مقتدون. قال القاضي وفيه تسلية له صلى الله عليه وسلم. القاضي عند إطلاق كتب التسجيل الأمين القاضي من عياص في التفسير البرغوي. وفيه تسلية له لأن أصل تفسير البحر من العربية ليس تفسيرا كاملا للقرآن كله، سياق الأحكام أسد. قال القاضي وفيه تسلية له صلى الله عليه وسلم ودلالة على أن التقليد في نحو ذلك ضلال قديم، وأن مقلديهم أيضا لم يكن لهم سند منظور فيه. وتخصيص المطرفين إلا قال مطرفوها، إلا قال مطرفوها، تخصيص المطرفين إشعار بأن النعم وحب البطالة صرفهم عن النظر إلى التقليد. الترف له أفاد كبيرة جدا، منها هذا أن الترف يصرف الإنسان ويحبط ويطبق همته بحيث لا يترقى عن مستوى التقليد والأخذ لقول غيره بدون يعني دليل. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. وفي قراءة أخرى قل أولو جئتكم، قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلتم به كافرون، أي جاحدون منكرون. وإن كان أهدى، وإن كان أهدى إقناقا بالنذير من أن ينظروا أو يتفكروا فيه، يعني حتى لو كان ما تأتينا به أهدى مما وجدنا عليه أباءنا فإن لم ينطق به كافرون حتى ولو كان أهدى. أن جوابهم قد جاء في جواب يعني الكلام هذا جاء جوابا لقول الركن أو لقول الرسول أولو جئتكم يعني أتكفرون وتكذبون حتى ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه أباءكم قالوا يعني نعم إلا بمنطقه كتون ولو كان أهدى. لماذا؟ أنهم يحصلون لذلك تيئيد وإقناق الرسل والمنذر من أن ينظروا أو يتفكروا فيما جاءهم به الرسول. فانتقمنا منهم يعني بعذاب الاستقصال، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. لأنه معروف أن العذاب فيما مضى كان يأتي فيستأصل الهلاك الأمة المكذبة ينزل عليها العذاب فيستأصلها، وقد رفع هذا العذاب المستأصل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أعمل ذلك أمة الدعوة، أمة الدعوة، وإلا فإن أمة محمد هي كل من على مدار الأرض هي أمة محمد، منذ أن بعث من أن تأخذ الساعة ليس للبشرية نبي سوى محمد عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء أمة محمد أمة الدعوة المخاطبون برسالته وبالقرآن والمكلفون بالإيمان به، وهم كل البشر على وجه الأرض إلى أن تقوم الساعة. فلا تعاقب الأمة بالاستئصال الثاني، ممكن تكون ينزل في مكان أو في مكان آخر، لكن تأتي عقوبة كاملة لأهل الأرض. هذا مما رحم الله به البشرية ببعثته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك التفسير هنا فانتقمنا منهم يعني بعذاب الاستئصال، بعذاب الاستئصال. انظر كيف كان عاقبة المكذبين، انظر كيف كان آخر أمرهم مما أصبح مثلا عبرة. ثم قال تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فهو يهدين. وإذ قال إبراهيم، قال القاضي أي أذكر وقت قوله هذا يروا كيف تبرأ عن التقليد وتمسك بالدليل، أو يعني هم يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة، لو كانوا عقلاء هؤلاء العرب يعني او الكفار من العرب او مشركي قريش لو كانوا عقلاء وكان لا بد من تقليد اذا كان يقلد اباهم ابراهيم فانه اشرف اباء ابراهيم عليه السلام فكان اولى ان يقلدوه كان لا بد من تقليد فإذ قال ابراهيم يعني اذكر وقت قوله هذا ليروا كيف تبرأ عن التقليد وتمسك بالدليل او ليقلدوه ان لم يكن لهم جزء من التقليد فانه اي ابراهيم عليه السلام اشرف ابائهم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون أي بريء من عبادتكم أو من معبودكم وبراء هي قراءة العامة مصدر كالصلاة والعزاء تريد به معنى الوصف مبالغة لأن المصدر إذا استعمل في الصفة هذا كل فيها مبالغة تقول رجل عدل مش عادل العدل لأنه هو نفس العدل وقد تقدم غيره هذا مرارا فلذلك أطلق على الواحد وغيره وقرئ بضم الباء إنني براء براء اسم مفرد صفة مبالغة كطوال وجرام بضم الطاء والكاف إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين استثناء منقطع أو متصل على أن ما إنني براء من ما يعم أولي العلم وغيرهم وأنهم كانوا يعبدون الله والأصنام أو إلا بمعنى غير صفة لنا أي إنني بريء من آلهة تعبدونها غير الذي فطرني أي خلقني فإنه سيهدين أي للدين الحق والتبيع واتباع سبيل الرشد والسين إلا للتأكيد هذه السين فإنه سيهدين للتأكيد بدليل أن نفس الآية وفي نفس الخطة جاءت في سورة الشعراء بدون سين يهديل بدون سين فهي للتأكيد والمضارع في الموضعين للاستمرار الاستمرار هذه الهداية أو أن السين للتكليف وللاستكمال والمراد هداية زائدة على ما كان له أولا فيتغير ما في الآيتين من الحكاية أو المحكي بناء على تكرر قصته عليه السلام ثم قال تبارك وتعالى وجعلها كلمة باقية في عقلك لعلهم يرجعون يقول العلامة السنقطي رحمه الله تعالى قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديك ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال لأبيه وقومه إنه براء أي بريء من جميع معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله أي أنه بريء من عبادة كل معبود إلا المعبود الذي خلقه وأوجده وهو وحده معبوده وضح القول تعالى قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني وكقوله تعالى فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر فلما اكلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين بين ايضا هنا قول وما انا من المشركين هذه براءه ايضا من المشركين الذي براء منا تعبدون زاد ايضا في سوره الممتحنه بيان براءته من العابدين وعداوته وضعه لهم في الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده قوله عز وجل هنا فإنه سيهديني ذكر نحوه إشارة الذي خلقني فهو يهديني وقوله أيضا وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين وقال فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين وقوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني أي خلقني هذا يدل على أنه لا يستحق العبادة إلا من خلق ولا خالق إلا الله سبحانه وتعالى لا يستحق أن يعبد إلا الذي يخلق لذلك قال هنا إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني تصرف معنى خلقني، يعني الآية الأخرى إيه؟ الذي خلقني فهو يهديني. مثل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، إذا كان هو الذي خلقكم فينبغي أن تعبدوه وحده والذين من قبلك. وقال عز وجل واتقوا الذي خلقكم غير ملة الأولين. وقال أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فقال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق. وقال أيضا أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال أيضا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا في إثبات وفقه للنفس. فالنفي هو الكفر بالطاغوت، كل ما عود بدون الله فهو طاغوت. ناخذ من ايه؟ فعلوت من الطغيان، طغيان مجاوره الحد. الا لما طاغ الماء حملناكم في الجاريه. فالطاغوت جاوز الحد، ان الانسان اذا رقع المخلوق الى حد ان يعبده فيكون قد طغى واتخذه ايه؟ يعني طاغوتا. ورأس الطاغوت الشيطان. رأس الطاغوت الشيطان، لانه الان بكل شرك وكفر وعصيان. فاذا ولذلك قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى، يعني لا اله الا الله. هذا هو تحقيق لا اله الا الله، ان تكفر بكل ما عبد من دون الله وتؤمن انه لا يستحق ان يوجه له شيء من العباده التي لا تنبغي الا لله، وتثبت حقيقه هذه العباده لله سبحانه وتعالى. ولذلك كما قلنا مرارا ان معنى لا اله الا الله لا اله حق الا الله، وليس لا اله موجود الا الله، لان الناس يزعمون او يصفون بالالوهيه مخلوقات من دون الله سبحانه وتعالى هي موجوده، يعني يتخذونها الهه. افرايت من اتخذ الهه هواه. فكلمه اله تطلق على اله الحق والاله الباطل، اما الله فلا يطلق الا على الاله الحق. ولذلك العراق لا ان في الجنس هنا لا اله مش زي بنقول في اي عباره اخرى، لا اله الا الله الجواب لما فيها من الجنس هي ايه؟ لا اله موجود. اقصد لو في انا الحقيقه بيلح علي دايما المثال اللي كان المدرس بيقول لنا واحنا في ابتدائي لا زعيم الا جمال. فحتى الان اول ما اتكلم في هذا الموضوع يعرف بلي وتستغلق علي اي مثال اخر، فيعني يبقى لا زعيم موجود. نعم. اما لا اله حق، فالجواب مش لا اله موجود، لأن موجود آلهة تعبد من دون الله هي آلهة باطلة، كما قلنا الشيطان يعبد. أنا أعهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ألا تعبدوا الشيطان. واضح. كذلك أفرأيت أنه اتخذ إلى هواه، المال إله، سائس عبد الدينار، سائس عبد الدرهم، وهكذا. واضح. فإذا كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، فلا يصح الإله بالله إلا مع الكفر بإيه؟ بالطاغوت الذي يتجاوز به العبد حتى حين يرفعه الى مقام الالوهيه ويعبده من دون الله. فكل هذا معنى واحد، يعني فلا يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله يعني وحده، فقد استمسك بالعروه الوثقى التي هي لا اله الا الله. كذلك قوله ابراهيم عليه السلام هنا انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني تساوي فلا يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله وتساوي لا اله الا الله. فلذلك قال هنا وجعلها، اي كلمه التوحيد، جعلها كلمة باقية في عقده لعلهم يرجعون. يقول القاسمي وجعلها أي شهادة التوحيد كلمة باقية في عقده، أي موصى بها موروثة متداولة محفوظة. إبراهيم عليه السلام لما مات أو قبل أن يموت كان يوصي بنيه بأن إيه؟ بأن يتمسكوا بلا إله إلا الله، وأن لا يعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى، يتبرأ من المشركين، الذي براء مما تعبدون إلا الذي فطرنا. فبنوه كذلك جماعة كانوا يوصون أبناءهم، وهكذا كل جيل كان يوصي الآتي من عقد إبراهيم ومن نسل إبراهيم عليه السلام يوصيه بأن لا إله إلا الله. نعم. وذلك الوقت في وقال العلماء لما نراجع وصية العلماء يقول لك يعني هذه وظيفه فلان فلاني اوصي باني اشهد ان لا اله الا الله، يعني كانها وصيه لمن ياتي بعده الى البنيات بان يثبتوا على التوحيد. فان كنتم شهداء في حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله أبائك، يعني وحده بلا شريك، واضح. وقال تبارك وتعالى وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لعلهم يرجعون، أي لكي يرجعوا إلى عبادته ويرجعوا إلى توحيده في سائر شؤونهم، أو لعل من أشرك منهم يرجع بدعاء من وحد منهم. حقيقة هذا تفسير مجمل نشير إليه أولا ثم نأتي للتفاصيل من كلام الكثير رحمه الله. وجعلها يعني كلمة التوحيد المفهومة من قول إبراهيم الآلف الذكري إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه شاهدين، كلمة باقية في عقبه، باقية في عقبه. التفسير هنا يعني يفهم من تفسيره أن ليس كل عقب إبراهيم وذريته كانوا على استقاموا على التوحيد، بل منهم من انحرف عن التوحيد إلى الشرك، لكن بقي الموحدون منهم يوصون عبر الأجيال بكلمة التوحيد ويتداولونها ويحفظونها ويوصي بعضهم بعضا بها. وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، كذلك أيضا وصى بنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني لكي يرجعوا إلى عبادته ويلجأوا إلى توحيده في سائر شؤونهم، أو لعلهم يرجعون لعل من أشرك منهم يرجع إلى التوحيد بدعاء وبدعوة من وحد من ذرية إبراهيم عليه السلام. الحقيقة هذه الآية تفصلها العلامة ابن الكشري رحمه الله تعالى تفصيلا واسعا، فقال قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون، بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإن به كافرون. يكون الضمير المنصوص في جعلها تبينها على التحقيق راجع إلى كلمة الإيمان المشتملة على معنى لا إله إلا الله. وهذه الكلمة يعني كلمة لا إله إلا الله مذكورة في الآية السابقة، لكن مذكورة بالإيه؟ بالنص، بالمعنى، مذكورة بالمعنى. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني تساوي هذا اللفظ، لكن من حيث هذا هو المعنى، لكنها تساوي في اللفظ إيه معنى؟ لا إله إلا الله. نعم، لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات، فمعنى النفي منها هو البراءة من جميع المعبودات غير الله في جميع أنواع العبادات. وهذا المعنى جاء موضحا في قوله إنني براء مما تعبدون، ومعنى الإثبات منها هو إفراده الله وحده بجميع أنواع العبادات على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله، كما في قوله إن الذي فطرني فإنه تهدي. أين يعني أين الفاعل في قوله وجعلها؟ ضمير مقتدر، ضمير مقتدر يرجع إلى من؟ إلى إبراهيم، لكن في قول آخر إنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فبعض المفسرين قالوا هو راجع إلى إبراهيم، وهذا هو ظاهر السياق، لأن السياق في شأن إيه؟ إبراهيم عليه السلام. وقال بعضهم هو راجع إلى الله سبحانه وتعالى، يعني أن الله هو الذي جعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. فعلى القول الأول وهو ظاهر السياق كما قلنا، وجعلها يعني إبراهيم جعل كلمة التوحيد كلمة باقية في عقله، فالمعنى طير إبراهيم تلك الكلمة باقية في عقله، يعني في ولده وولد ولده. وإنما جعلها إبراهيم باقية فيهم، لماذا؟ لأن إبراهيم عليه السلام تسبب في بقائها فيهم بأمرين، أحدهما وصيته لأولاده بذلك، وصيته لأولاده بذلك، وصاروا يتوارثون الوصية بذلك عنه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فيوصي به السلف منهم الخلف، فهو الذي حل في هذه السنة يوصيهم بالتوحيد في حياته، ثم بعد ذلك حل به أولاده، فكل واحد منهم يوصي من يأتي بعده بالتمسك بلا إله إلا الله. كما أشار إلى ذلك الله عز وجل بقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من ينتفها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. توفى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الأمر الثاني الذي به تفرد إبراهيم عليه السلام في جعل هذه الكلمة باقية في ولده وولد ولده هو سؤاله ربه تعالى لذريته الإيمان والصلاح بالدعاء. السبب الأول الوصية كما قلنا ثم صارت سنة في ذريته. ثم السبب الثاني هو الدعاء لذريته بالإيمان والصلاح. كان يسأل الله لهم الإيمان والصلاح كما قال عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينام عهد الظالمين. يعني واجتهد إيه ومن ذريتي يعني واجعل من ذريتي أئمة دعاء ومن ذريتي يعني واجعل يا ربي من ذريتي أئمة. وقال تبارك وتعالى أيضا رب حكيم عن إبراهيم عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقال أيضا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال عنه هو وإسماعيل عليه السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فهذه كلها ذرية إيه؟ إبراهيم وإسماعيل. أجاب الله دعاءه في بعث الرسول المذكور ربنا وابعث فيهم رسولا منهم وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم. يعني أنا استجاب الله هذه الدعوة لإبراهيم عليه السلام وذلك تكتب إبراهيم لهذه الدعوة في بعثة محمد عليه السلام أن من هذه الأسباب الدعاء ربنا وضعت فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقد جعل الله الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته وذلك إذا أطلق على إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء فإنما المقصود أبو الأنبياء من بعده طبعا. أما قبله فلم ينحصر في ذرية إبراهيم لأنه لم يكن قد خلق. أما إبراهيم عليه السلام فكافأه الله عز وجل بأن جعل كل الأنبياء الذين أتوا من بعده في ذرية. فأول ذلك يعني إسحاق ثم رزق يعقوب إسرائيل ثم من نسل يعقوب جاءت أنبياء بني إسرائيل. ولم تخرج عنهم النبوة إلا ببعثة النبي على السلام من نفس إسماعيل أخي إسحاق. قال عز وجل ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وقال عنه وعن نوح في سورة الحديد ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. أما على القول الثاني في قوله وجعلها كلمة القول الثاني إن الذي جعلها هو الله سبحانه وتعالى فلا إشكال وجعلها كلمة باقية في عقله لم يكن تستطيع وجعلها كلمة باقية في المؤمنين من عقله لعلهم يعني لعل المشركين من عقله ومن ذريته يرجعون عن السلف إلى التوحيد. هذا هو يكون تفسير على هذا المعنى. وقد بين تبارك وتعالى في آية الزخرة هذه أن الله لم يجب دعوة إبراهيم في جميع ذريته. هذه الآية وهي قول تبارك وتعالى وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. فإبراهيم عليه السلام كان دعا لجميع من ذريته بأن يعني يكون على التوحيد رب العالمين مقيم الصلاة ومن ذريته قال ومن ذريته ومن ذريتنا أمة مسلمة له. واضح يعني من سبب بسيط جدا أن من ذريته كما خرج منهم مؤمنون خرج منهم كافرون سواء في بني إسرائيل أو في الشيخ العربي لأنهم من نسل إسماعيل عليه السلام. فإذا بين الله سبحانه وتعالى في آية الزخرف هنا أنه لم يستجب دعوة إبراهيم في جميع ذريته وإنما استجابها في بعض ذريته وهم المؤمنون من ذريته لأن كفار مكة الذين كذبوا بنبينا صلى الله عليه وسلم من عقله بإجماع العلماء وقد كذبوه صلى الله عليه وسلم وقالوا انه ساحر، وكثير منهم مات على ذلك، وذلك في قوله عز وجل بل متعت هؤلاء واباءهم. فقوله بل متعت هؤلاء لما الاعلان الثانيه مباشره بعد هذه الايه بل متعت هؤلاء واباءهم، يعني متعت كفار مكه واباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإن به كافرون. فكفار مكة من نسل الغريق من ذرية إسماعيل، ومع ذلك يثبت الله هنا أنهم كفروا ووصفوا النبي عليه الصلاة والسلام بالسحر. فدل هذا هذه الآية على أن ذلك الدعوة لم تستجب في حق كل ذرية إبراهيم وإنما فقط المؤمنين منهم. وما دلت عليه آية الزخرف هذه من أن بعض عقب إبراهيم لم يجعل الله الكلمة المذكورة باقية فيهم دلت عليه آيات أخرى من كتاب الله، كقوله تعالى في البقرة قال ومن ذريتي، يعني وجعل من ذريتي أي قال لا ينال عهد الظالمين، أي الظالمين من ذرية إبراهيم، فسبب ذلك أن من ذريته ظالمين. وقوله تعالى في الصفات وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، فالمحسن منهم هو الذي كانت كلمة التوحيد باقية فيه، والظالم لنفسه المبين منهم ليس كذلك. وقال تعالى في النساء فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم طهورا. وبين عز وجل في سورة الحديد أن غير المهتدين من ذريته كثيرون في قوله ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. وقوله هنا في هذه الآية الكريمة لعلهم يرجعون أي جعل الكلمة باقية فيهم لعل الزائرين الضالين منهم يرجعون إلى الحق بإرشاد المؤمنين المهتدين منهم، لأن الحق ما دام قائما في ملتهم فرجوع الزائرين عنه إليه مرجو مأمون كما دل عليه قوله لعلهم يرجعون. طيب لعل كما قلنا هي تفيد الايه؟ تردي، تردي هنا بالنسبه لمين؟ تردي هنا بالنسبه الى غير هذا، لان التردي يكون انسان يعني يرجع حصول شيء وهو لا يجزم بحصول شيء، لانه لا يعرفون من يصير الى الهدى ومن يصير الى الضلال، فالتردي هنا هو بالنسبه الى بني ادم وليس بالنسبه لله سبحانه وتعالى. فالعلامة التفسير توقف هنا وقفة يعني يسيرة قال فيها ظاهر هذه الآيات الكريمة التي ذكرنا يدل على اتحاد معنى العقب والذرية والبنين، يعني كلمة العقب والذرية والبنين كلها معناها واحد، لأنه قال في بعض هذه الآيات عن إبراهيم وجنوبني وبنية أن عمود الأصنام، وقال في بعض الآيات رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، في بعضها ربنا إني أسكنت من ذريتي، وقال عز وجل وجعلنا في ذريتي، في بعض الآيات قال وجعلها كلمة باقية في عقبه، فإذا كلمة البنين والذرية والعقب معناها واحد. فالظاهر المتبادر من الآيات أن المراد بالبنين والذرية والعقب شيء واحد، لأن جميعها في شيء واحد، وبذلك تعلم أن ظاهر القرآن يدل على أن من وقف وقفا أو تفرق طبقة على بنيه قال هذا وقف على بنيه أو على ذريتي أو على عقبي فحكم ذلك واحد. وقد دلت بعض الآيات القرآنية على أن أولاد البنات يدخلون في اسم الذرية واسم البنين، أولاد البنات يدخلون في اسم ذرية الرجل. وإذا دل القرآن على دخول ولد البنت في اسم الذرية والبنين والفرض أن العقل بمعنى هنا دل ذلك على دخول أولاد البنات في العقل أيضا، فمن الآيات الدالة على دخول ولد البنت في اسم الذرية قوله تبارك وتعالى ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله عز وجل وإيه وعيسى وإلياس، أين الشاهد؟ وعيسى، لأن عيسى عليه السلام يعني ابن ايه؟ ابن بنت، ابن لا أبله فهو ابن بنت من جهة مريم عليه السلام، ومن الآيات الدالة على دخول ولد البنت طفل جميل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم أمهاتكم وبناتكم إلى قوله تعالى وبنات الأخ وبنات الأخت، لأن لفظ البنات في الألفاظ الثلاثة شامل لبنات البنات وبنات بناتهن، وهذا لا نزاع فيه بين المسلمين، وهو لفظ قرآني صريح سواء بنات بنيهن وبنات بناتهن. فتحقق أن دخول أولاد البنات في الوصف على الذرية والبنين والعقب هو ظاهر القرآن ولا ينبغي العذور عنه. أما لفظ الولد يعني لفظ البنين والعقب والذرية واحد، لكن لفظ الولد لا يدخل فيه أولاد البنات. ما الدليل؟ لا مش واضح. يوصيكم الله في أولادكم، فقوله في أولادكم لا يدخل فيه أولاد البنات، في أولادكم لا يدخل فيه أولاد البنات، فهو رفض صريح على عدم دخول أولاد البنات مثل الولد. ثم قال تبارك وتعالى بعد ما قال وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون، قال بل متعت هؤلاء وآباءهم، بل متعت هؤلاء يعني أهل مكة، وآباءهم أي من قبلهم في الحياة، فلم أعادلهم على كفرهم حتى بحق أي دعوة التوحيد أو القرآن. ورسول مبين أي ظاهر الرسالة بالآيات والحدث التي تحتج بها عليهم في دعوة التوحيد. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون أي جاحدون، فازدادوا في ضلالهم لضمهم إلى سلكهم معاندة الحق، هم أصلا مشركون. ثم لما جاءهم الحق ازدادوا كفرا، لأن الكفر قابل للزيادة. ما الدليل؟ إنما النسيء زيادة في الكفر، فالكافر بيزداد يعني الكفر يكسب درجات، فكلما ازداد الخوف عن سبيل الله عز وجل والتكذيب بهذا كلما ازداد كفرا، فالكفر يزيد ايضا كما ان الايمان يزيد. فقوله تعالى انما النسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا، كذلك هنا هؤلاء كانوا اصلا مشركين، ثم لما جاءهم الحق ازدادوا كفرا، ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وانا به كافرون، فازدادوا في ضلالهم لانهم ضموا الى تفسيرهم السابق معامله الحق لما جاءهم. وقالوا ايضا فيما ذهب هذا الحق الذي أرسل إليهم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين يعني من إحدى القريتين مكة والطائف. فالتعريف هنا الآن إيه؟ أل من إيه؟ العهد. فقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين يعني المعهودتين في أذهانكم، من القريتين العظيم أي من مكة أو طائف، فالتعريف هنا من عهد عظيم. ما معنى عظيم عندهم بقى؟ لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين العظيم، هم يقصدون بالعظمة الجاه والمال، الجاه والمال، فإن رسالك منصب عظيم لا يليق إلا بعظيم عندهم. قال القاضي ولم يعلموا أنها رتبة روحانية تستدعي عظم النفس للتحلي بالفضائل والكمالات القدسية لا التزخرف بالزخارف الدنيوية. فالعظمة في نظرهم العظمة الأبهة والزينة والمال والجاه وهذه المواد الزخارف الدنيوية، هذا هو المقياس عندهم، مقياس العظمة أيضا. فأجابهم الله تبارك وتعالى قائلا أهم يقسمون رحمة ربك، إنكار فيه تجهيل وتعذيب من تحكمهم فيما لا يتولاه إلا هو تبارك وتعالى، هذا ليس إليكم. فهم يقسمون رحمة ربك، فالله سبحانه وتعالى يخلق ما شاء ويختار، فالله عز وجل يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فالنبوة وحدية هبة من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يختار ويصطفي. ولذلك صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما معناه ان الله نظر في قلوب العباد، فيعني اختار من قلوب العباد قلب محمد صلى الله عليه وسلم لانه اقصى قلب واطهر قلب واسهل قلب، فاصطفاه لرسالته ولنبوته ولكتابه. ثم نظر في قلوب العباد فاختار له أصحابا رضي الله تعالى عنه. من آخر الأثر الموقوف صحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. إذن قولوا أهم يقسمون رحمة ربك، هذا يعني تعجب هنا من إيه؟ من تحكمهم فيما لا يتولاه إلا الله سبحانه وتعالى. هي رحمة الله، فما دامت هي رحمة الله فهو يؤتيها من يشاء ويستطيع ويختار من يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال ما كان له الخيار. ما المراد بالرحمة هنا؟ المراد بالرحمة النبوة. النبوة طيب لو وقف على الكلمة التي بعد يختمون كيف تقف عليها في التلاوة؟ رحمة لماذا؟ أحسن مراعاة لإملاء المصحف، ما دام التاء مكتوبة تاء للإشهاء واضح، ما دام مكتوبة تاء مفتوحة فهي إيه؟ إذا وقفت عليها تقف عليها بالتاء. والمراد بالرحمة النبوة. نحن قتلنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، أي أجعلنا بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا، ورفعنا بعضهم بالغنى فوق بعض الدرجات، يتخذ بعضهم يعني يتخذ الغني بعضا يعني الفقير سخريا، أي مسخرا في العمل، مسخرا في العمل. وما به قوام المعايش والوصول إلى المنافع، لا لكمال في الموسع عليه ولا لنقص في المقتصر عليه. تأملوا أن هذه الآية الكريمة كلها في الرد على الاقتراح وبيان جهلهم بحكمة الله سبحانه وتعالى في المفاضلة في مراتب الناس. لأن الآية التي قبلها وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فهو عندهم عظيم حسب مقاييسهم هم، عظيم عنده ذهب ومال وكذا وكذا من زخرفت الدنيا. فأجابهم الله أهم يخصمون رحمة ربك، هذا ليس إليهم، فتعجيب من تحكمهم فيما لا يتولاه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم بين عز وجل ذلك فقال نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ليس المقصود الاستهزاء لكن سخريا يعني التسخير في العمل. لأن لو كل الناس مثلا وزراء، لو كل الناس بقوا وزراء طيب من الذين يخدمون الناس ويقومون بالوظائف الأخرى؟ لو كل الناس مدراء، لو كل الناس كذا واضح. لكن الله سبحانه وتعالى لحكمته يعني فاضل بين خلقه ويعني خالف بين وظائفهم، هي انتكى بعضهم من بعض ويعني يحصلوا بذلك يعني مصالحه. لكن ليس هذا التسخير بإعطاء البعض وتخصيص بالغنى والتقصير على البعض وكونه فقيرا، ليس هذا من أجل أو لا يتم هذا على أساس أن الغني أكمل من الفقير أو أن الفقير أخطر من الغني، لا، هذا الاعتبار هو في موازين هؤلاء الماديين. قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، أي جعلنا بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا ورفعنا بعضهم، المقصود بالبعض المرفوع من الغني، رفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات، رفعنا الغني فوق الفقير درجات في الدنيا طبعا، ليتخذ بعضهم اي الغني بعضا يعني الفقير سخريا يعني مسخرا في العمل. يبقى كل شيء لابد يكون فيه رئيس وايه ومرؤوس، وما به قوام المعايش والوصول الى المنافع. وليس هذا الاختيار لكمال في الموسع عليه طبعا، فالتفضيل في امور الدنيا وفي الرزق وفي الغنى وفي المال ليس معناه ان الغني اكمل من الفقير عند الله، لا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم وليس اغناكم، واضح؟ لا لكمال في الموسع عليه ولا لنقص في المقصر عليه، بل لان حاجه البشر ماسه الى التضام والتآلف الذي بها ينتظم شملهم. اما النفحات الربانيه والعلوم اللدنيه فليست مما يستدعي سعة ويسارا، لأنها اختصاص إلهي وقلب رحماني، يعني ما تكون حال الدنيا نفاضل بينه فيها بالتفصيل للنفاضل. أما من يستطيع الله سبحانه وتعالى يعني يفيض عليه بالنفحات الربانية والعلوم اللدنية المذكورة في قوله تعالى وعلمناهم اللدنة علما، فليست مما يستدعي هذه غير محتاجة للسعة ولا لليسار، لأنها عبارة عن اختصاص إلهي وطيب رحماني يمن به على أنفس مستعدين وأرواح قابلين. والسخرية بالضم منسوب إلى السخرة بوزن غرفة، وهي الاستخدام والقهر على العمل. ورحمة ربك خير مما يجمعون، يعني أن النبوة خير مما يجمعون من الحطام الفاني. فرحمة ربك في الأول أو في آخرها مقصود بها النبوة، فرحمة ربك خير مما يجمعون، خير مما يجمعون من الحطام الفاني. فإذا كانت رحمة ربك التي هي النبوة خيرا مما يجمعون من الأموال والغنى والسعة واليسار، ما دامت هي خيرا منها فإن العظيم حقا عظيم هو الذي أعطيها وهو الذي حاجة هذه الرحمة، لأنها خير من كل ما على وجه الأرض من المتاع. ورحمة ربنا يعني أن النبوة خير مما يجمعون من الحطام الفاني، أي والعظيم من أعطيها وحاجها وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لا من حاز الكثير من الشهوات المحبوبة في نظرهم، كما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. عظيم عندهم هو إيه؟ الغني المتيسر الذي عنده متاع الدنيا. فصح كلام هذا المطلوب بالآن أن يعني أن الله اختص نبيه عليه السلام لما يعلمه فيه من استعداده وقابليته لهذا الفضل العظيم وهذه الرحمة من عند الله سبحانه وتعالى. ثم أشار تعالى أيضا إلى حقارة الدنيا عنده عز وجل، فقال يعني هذه الدنيا التي على أساسها تقترحون أن النبوة كانت تنبغي، لأنهم يستدركون على الله ويصحون لله، فتنبغي أن تنطلق أو يصطفى لها من هو أولى من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عظيم في زعمهم على أساس أن العظم هي مقاييس الدنيا والغنى واليسار وكذا وكذا. فبين لهم تعالى حقارة الدنيا التي على أساسها تكون هذا بالعظم، ومن أجلها يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند رب كريم مستقيم. قبل أن نفسر هذه الآية يقول السكتي في الآية السابقة: وقالوا، أي وقال كفار مكة، لولا هل نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، أي على رجل من إحدى القريتين، لازم يكون من قرية واحدة، من إحدى القريتين، وهما مكة والقرى عظيم يعنون بعظمه كثرة ماله وعظم ذاته وعلو منزلته في قومه. وعظيم مكة الذي يريدون هو الوليد بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة بن كعب. وفي مرة بن كعب يجتمع نسبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل هو عتبة بن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف. وعظيم الطائف هو عروة بن مسعود. وقيل حبيب ابن عم ابن عمير. وقيل هو كنانة ابن عبد يليل. وقيل عن يونان. ويضاح الآن أن الكفار أنكروا أولا أن يبعث الله رسولا من البشر في البداية، أنكروا واقترحوا أن الله يرسل للملائكة، هذا أول الأمر. ثم لما سمعوا الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى لم يبعث إلى البشر رسولا إلا لمن تقر، والآية في ذلك كثيرة جدا، هذه سنة الله أنه لا يبعث إلى البشر إلا رسولا من أنفسهم لمن تقر. وبين لهم أنه لو أنزل لهم ملكا إلا هذا الملك إلا أن يأتي في صورة رجل وإلا أن يأتي في صورة الحقية، وإذا أتاهم في صورة الحقية فهو لا ينزل إلا بالعذاب والاستئقاظ. قال تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون. هو حيكون في الظاهر حتى يطيق رؤيته لابد أن يكون في صورة إيه؟ في صورة البشر. نعم. والآية في ذلك معروفة طالما تكلمنا فيها. ثم لما سمعوا الأدلة على أن الله لم يبعث إلى البشر رسولا إلا من البشر تنازلوا عن اقتراحهم إرسال رسل من الملائكة إلى اقتراح آخر، وهو اقتراح تنزيل هذا القرآن على أحد الرجلين المذكورين. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وهذا الاقتراح يدل على شدة جهلهم وسخافة عقولهم، حيث يجعلون كثرة المال والجاه في الدنيا موجبا لاستحقاق النبوة وتنزيل الوحي. يعني المفروض يعني يقترحون على الذي يستحق كما قلت من قبل أنهم يستدركون على الله سبحانه وتعالى ويطحون له مع هذا الله. كان ينبغي أن تنزل النبوة على أغنى رجل على الأرض أو على أغنى الناس، فهو الذي يستحق أن تنزل عليه النبوة. فكانوا بجهلهم أو جعلوا فترة المال والجاه في الدنيا موجبا لاستحقاق النبوة وتنزيل الوحي، ولذا زعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس أهلا لإنزال هذا القرآن عليه لقلة ماله، وأن أحد الرجلين المذكورين أحق أن ينزل عليه القرآن منه صلى الله عليه وسلم. وقد بين تبارك وتعالى في هذه الآيات الكريمة شدة جهلهم وسخافة عقولهم بقوله أهم يقتسمون رحمة ربك، والظاهر المتبادل أن المراد برحمة ربك النبوة وإنزال الوحي. وإطلاق الرحمة على ذلك متعدد في القرآن كقوله تعالى في سورة الدخان إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، هذا يدل على أن الرحمة تطلق على النبوة. وقال في آخر القصص وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، وقال في آخر الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى في سورة الكهف فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، على القول بأن الخضرة نبي. قال تعالى نحن قتلنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، يعني أنه تعالى لم يفوض إليهم أمر معايشهم وحضورهم في الدنيا، بل تولى هو جل وعلا قسمة ذلك بينهم، فجعل هذا غنيا وهذا فقيرا، وهذا رفيعا وهذا وضيعا، وهذا قابلا وهذا مخدوما ونحو ذلك. فإذا لم يفوض إليهم حضورهم في الدنيا ولم يحكمهم فيها، إذا كان الله لم يحكمكم فيما يخصكم أنتم من كون واحد فقير أو غني خادم أو مخدوم أو غير ذلك، فكيف تتحكمون أنتم في قسمة رحمة الله وهي النبوة فتخترقون على الله أن ينصر فلانا بدل فلان؟ واضح هذا هو معنى السياق. يقول فإذا لم يفوض إليهم حضورهم في الدنيا ولم يحكمهم فيها بل كان تعالى هو المتصرف فيها بما شاء كيف شاء، فكيف يفوض إليهم أمر إنزال الوحي حتى يتحكموا فيمن ينزل إليه الوحي؟ فهذا مما لا يعقل ولا يمره إلا غبي جاهل كالكفار المذكورين. قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، التحقيق إن شاء الله أنه من التسخير، التسخير هنا من التسخير، ومعنى تسخير بعضهم لبعض خدمة بعضهم البعض وعمل بعضهم لبعض، لأن نظام العالم في الدنيا يتوقف قيامه على ذلك، فمن حكمته جل وعلا أن يجعل هذا فقيرا مع كونه قويا قادرا على العمل، ويجعل هذا ضعيفا لا يقدر على العمل بنفسه، ولكنه تعالى يهيئ له دراهم يؤجر بها يؤجر بها ذلك الفقير القوي فينتفع القوي بدراهم الضعيف، والضعيف بعمل القوي فتنتظم المعيشة لكل منهما وهكذا. وهذه المسائل التي ذكرها الله جل وعلا في هذه السورة الكريمة جاءت كلها موضحة في آيات أخرى من كتاب الله. أما زعمهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أنقص شرفا وقدرا من أن ينزل عليه الوحي فقد ذكر الله عنهم في سورة صاد في قوله حاكم عنهم أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هو كذاب أشد، أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكره. فقول كفار مكة أأنزل عليه الذكر من بيننا معناه إنكارهم أن يخصه الله بإنزال الوحي من بينهم، لزعمهم أن فيهم من هو أحق بالوحي منهم بكثرة ماله وجاهه وشرفه فيهم. وقد قال قوم صالح مثل ذلك لصالح كما قال تعالى أأنزل ذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشد. فقلوب الكفار متشابهة فكانت أعمالهم متشابهة كما قال تعالى كذلك قال الذين من قبلهم اسم قولهم فشابهت قلوبهم، نفس الكلام يعني ايه نفس البواب كان يتلقاه الأنبياء من الكفار والمكذبين من قومهم. فقال تعالى أتواصوا به بل هم قوم طاغون، يعني لشدة التشابه بين العبارات التي كانوا يقابلون بها أنبياءهم من التكذيب والاحتقار والانزراء متشابهة حتى في الألقاب. لماذا؟ لأنهم تشابهت قلوبهم فخرج من القلوب الخبيثة نفس الجواب الخبيث وهو احتقار الرسل عليه السلام. فلذلك قال تعالى وكذلك ما أرسلنا قال تعالى بعدما بين ذلك في سورة البنيات قال أتواصوا به، يعني كلما جاء قوما رسول يردون عليه نفس الرد أتواصوا به كأنهم كل أمة كثرة كالسوس التي بعدها إذا جاءكم رسول قولوا له نفس هذا الرد. ولا يقل من السياق أن هذا حصل بالفعل لكن لشدة التشابه صار كأنهم كانوا يتواصون به أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وأما اقترحوه إنزال الوحي على غيره منهم وأنهم لا يرضون خصوصيته بذلك دونهم فقد ذكره تعالى في سورة الأنعام في قوله تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، يعني زي ما أزرع الوحي أزرع النخلة إحنا أيضا. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، ولذلك جاء الجواب إيه؟ الله يعلم حيث يجعل رسالته وقال تعالى بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشره، اي ان تنزل عليه صحف بالوحي الى السماء. اما انكاره تعالى عليهم اقتراح انزال الوحي على غير محمد صلى الله عليه وسلم الذي غلط عليه همزه الانكار المتضمنه مع الانكار لتجهيزه وتكفير عقولهم في قوله أهم يقسمون رحمة ربك، فقد أشار إليه تعالى مع الوعيد الشديد في الأنعام، لأنه تعالى لما قال وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أتبع ذلك بقوله ردا عليهم وإنكارا لمقالتهم الله أعلم حيث يجعل رسالته، ثم أوعدهم على ذلك بقوله سيصيب الذين أجرموا قرار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وأما كونه تعالى ومن تولى قسمة معيشتهم بينهم فقد جاء في قوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، من الذي فضل؟ الله. هذا الذين فضلوا براد في رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. فقال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقال تعالى ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير. وقال تعالى ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. اوضح تعالى حكمه هذا التفاضل والتفاوت في الارزاق والحدود والقوه والضعف، فقال هنا ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقوله تعالى ورحمه ربك خير مما يجمعون، يعني ان النبوه والاهتداء بهدي الانبياء وما يناله المهتدون يوم القيامه خير مما يجمعه الناس في الدنيا من حطامها. قال تعالى في سورة يونس قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإذا تأملنا وجدنا هنا أمرا بالفرح وفي آية أخرى نهي عن الفرح، أين النهي؟ في سورة الخطب في قول القوم قالوا له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، المقصود بالفرح البصر، الفرح الذي يكون عن إيه؟ البصر والطغيان والاستكبار في الأرض. أما الفرح هنا فهو الفرح بالإيمان وبالهدى وبالقرآن وبالإسلام. قل بفضل الله وبرحمته بالإيمان والقرآن والإسلام، هذا هو الذي يستحق أن يفرح الإنسان به. ولذلك كان الإمام وفيع بن الجراح وكان يعني سميلا يعني كان إذا أراد أن يبكي من كلمه في هذا الثمن يعني هو يقول له أراك سميرا يقول له هذا من فرحي بالإسلام. أي نعم. فإذا يقول بفضل الله وبرحمته فلذلك هل يفرحه؟ نفرح بالقرآن، نفرح بالإسلام، نفرح بالسنة، فهو الذي ينبغي أن يفرح الإنسان به ويأمر الله سبحانه وتعالى بأن يتلج به لماذا؟ لأنه خير مما يجمعه. وقال تعالى في آل عمران ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لما مغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ثم ختم الشيخ فيه رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة بشيء يبدو انه يعني طبعا مش يبدو هو حديث كان واقعا فترة من الفترات ضمن الحكم الاشتراكي او الافراطي في عهد عدو الله عبد الناصر. يعني كان هناك يعني محاوله لتمرير مفاهيم الاشتراكيه وفرضها على الناس وجرت علينا الشؤم والبلاء بالمظالم التي حصلت سواء من اصلاح يسمون اصلاح الزراعي وغسلت اموال الناس قهرا وظلما والقوانين الاشتراكيه وغير ذلك من المظالم التي ذاق الناس والى كده. فالشيخ تكيت رحمه الله تعالى طبعا كان يعني يعيش في تلك الفتره في الجزيره العربيه, فلذلك هنا يشير الى هذا الامر الذي كان في عام 1993 في سنه 1993 رحمه الله تعالى. يقول دلت هذه الايه الكريمه المذكوره هنا كقوله تعالى نحن قتلنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا وقوله والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ونحو ذلك الايات دلت على ان تفاوت الناس في الارزاق والحروب سنه من سنن الله السماويه الكونيه القدريه لا يستطيع احد من اهل الارض ان تسئلها ولا تخويلها بوجه من الوجوه, فلن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا. وبذلك تحقق, والعجيب ان العلامه السيسي بيتكلم هذا الكلام في وقت يعني نحن هنا كنا في مصر هنا يعني كنا التلاميذ في المدارس نحفظ الميثاق اكثر من نحفظ ايات القران الكريم, وكان لابد اي موضوع تعبير او موضوع انشاء لابد ان ترفعه بايه بنص من القران من الميثاق كانه ايه قرانيه. حتى قالت امينه سعيد منها لله يعني قالت في يوم من الايام ايه كيف نقطع لفقهاء اربعه ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق, كيف نقطع لفقهاء اربعه ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق اخذها الله. يعني فكان كل كلام عن الاشتراكيه واثبات الاسلام لا يتصادم مع الاشتراكيه. حتى الف الاسد السديد احد الدعاء الكبار المسلمين في بعض بلاد القطر الشمالي زمان في سوريا الف كتاب اسمه اشتراكيه الاسلام, وذهبوا الهموا انفسهم في ان يحاولوا ان ياتوا من الشرق ومن الغرب بدليل وبشبهه بريره وبمفاهيم حتى يثبتوا ان الاسلام دين الاشتراكيه. واضح كان الاسلام تابع لمذاهبه الغالب ومناسبه. فيعني العجيب ان العلامه السلفيه رحمه الله تعالى يتفقد على هذا المفهوم في وقت كانت هذه المفاهيم يعني كانها حقائق مقرره لا يستطيع احد ان يناقشها هذا, ومع ذلك هو يظهر به ويتنبا بفشل هؤلاء. ونحن الآن نعيش بعد سنوات قليلة من الكحبة والقرنية السوداء المظلمة ونواجه هذه الأيام. نحن نعيش الآن في ظل انهيار الشيوعية انهيارها الكامل ويعني هدمتها حتى في عصر دورها, وكيف يعني عذبت الشعوب وقهرتها وأذلتها وأقهرتها حتى نفس روسيا التي كانت منظر فقط بس بالأسلحة النووية الآن تتساوي من الشرق ومن الغرب وأمريكا في ذلها وتدورها على الركوع تحت أقدامها وغير ذلك من التهديدات التي نسمعها بين حين وآخر. لماذا هذا شؤم الشيوعية على البشرية كلها؟ الشاهد يعني من هذا الكلام أن العلامة السيسي يتكلم في جو لا كان أحد يتكلم بهذا الكلام, بل كان الغالب والسائد في المؤلفات والخطب والدروس والكتب والكتب والمطبوعات كل شيء في الإعلام كان يرسخ أن الإسلام هو دين استراتيجي والإسلام يبقى استراتيجي. كانوا يعني يربون بيت هم الحافظ ابراهيم يقول او صوتي الاشتراكيون انت امامهم لولا دعاوى القوم والغلوات, يعني يظنون ان محمد عليه السلام هو امام الاشتراكيين لا هو امام المسلمين. الاشتراكيه بقت امتى؟ الله المستعان. يقول وبذلك يعني بعد ما ذكر بقوله تعالى نحن قتلنا بينهم معجزه في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريه, وقوله تعالى والله فضل الله هو الذي فضل بعضكم على بعض في الرزق, يقول وبذلك تتحقق ان ما يتذرع به الان الملاحده المنكرون لوجود الله ولجميع النبوات والرسائل السماويه الى ابتزاز صلوات الناس ونزع ملكهم الخاص عن املاكهم بدعوى المساواه بين الناس في معايشهم امر باطل لا يمكن لحال من الاحوال, مع انهم لا يقصدون ذلك الذي يزعمون وانما يقصدون استئثارهم باملاك جميع الناس. هم يظهرون للناس ان ايه ان الاشتراكيه في حقتها تصرف رجع الحق بين الناس بالتساوي, هذا هو يعني كما قال السيد في العمل كان نظام رأس مالي عيبه اللي فيه هل فيه حقيق أو فيه رأس مالي وفيه مستغل، لكن استطيع توزع الفرق والفرق على نفس إيه بالتساوي. لكن هذا الحقيقة هذا الشعار المرفوع، لكن في الحقيقة هي لا، هم يريدون أن يستأثروا. لذلك كان زعماء الشيوعية يعني طوال عمرهم يعني كل حالة من الطرف أشد من حالة الإيه الأباطرة والقياصرة أيام روسيا القيصرية. الطرف الشديد يعني كان الجرذيميين كان فيه هويته يعني اختلاء يعني أعجب أنواع السيارات في العالم كله، اختلاء يعني السيارات بطريقة أضخم وأعظم مكان يتطور في عهد الإيه القياصرة. وبالتالي كل هؤلاء الناس الجبابرة يعني هم دفعات من برحالك في الحقيقة هم كانوا يستأثرون بهذه الأبواب لأنفسهم. يعني يقولوا مع أنهم لا يقصدون ذلك الذي يزعمون، وإنما يقصدون استئثارهم بأموال بأملاك جميع الناس يتمتعوا بها ويتصرفوا بها كيف شاءوا تحت أفكار كثير من أنواع الكذب والغلول والخداع، كما يتحقق كل عاقل مطلع على سيرتهم وأحوالهم مع المجتمع في بلادهم. فالصغمة القليلة الحاسدة ومن ينضم إليها هم المتمتعون بجميع خيرات البلاد، وغيرهم من عامة الشعبين محرومون من كل خير مظلومون في كل شيء، حتى ما كسبوه بأيديهم يعلفون ببطاقة كما تعلف الجرار والحليب. كل شيء بالبطاقة وبالطابور طبعا كانت النظام الايه يعني السواء لان المبدا التوعية كان ايه من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته، يعني كل واحد يبذل للدولة حسب قدرته، يبذل أقصى طاقته في إخراج الإنتاجها ثم يوزع على الناس حسب حاجته، مش اللي يعني يسعى أكثر وينال أكثر، لا، من كل حسب قدرته وطاقته ولكل حسب حاجته. نعم. فحتى الذي يكسبه الناس بأيديه من الأموال يعني مال ما هو المقابل مقابل يعني يكون هنا هذا التعبير الطريف، يعني يعلفون من طاقة كما تعلف الجرار والحمير. فقد علم الله جل وعلا في سابق علمه أنه يأتي ناس يغتصبون أموال الناس بدعوى أن هذا فقير وهذا غني، يعني الشيوعية مبنية على الفقر والتحاسب، يعني فكرة الشيوعية مبنية على الحسد والتحاسب، في حين نظام الإسلام مبني على الرحمة والمواساة والمحبة، كما قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فأما الشيوعية فنظام مبني على الفقر والتحاسب، ويعني اختلاف الصراع بين الطبقات البروليتاريا والمتعارف وهذه المصطلحات بتاعتها، لابد يحصل صراع، يكون كل ما يدخلون يعملوا هذا الصراع ان يتم لهم ما يعني ارادوا، يعني يريدوا في النهايه كانوا بيفترضوا ان حينتهي نظام الشيوعي بجنه الارض، جنه الارض من ثمرات هذه الشيوعيه. وقد علم الله جل وعلا في سابق علمه انه ياتي ناس يعتصبون اموال الناس بدعوى ان هذا فقير وهذا غني، وقد نهى جل وعلا عن اتباع الهوى بتلك الدعوه، وأوعد من لم ينتهي عن ذلك، يعني الحواري أن كأن الله تعالى يحذر البشر إياكم في يوم من الأيام أن تحاولوا أن تغتصبوا أموال الناس لمجرد أن هذا غني ينبغي أن نغتصب منه، ونحن لا نغري جريمته أنه غني، لأن الإسلام ينظر هل اكتسبه من حلال أم من حرام، ثم هل يضع في حقه أم لا، يؤدي حقه في الزكاة أم لا يؤدي، أوعد من لم ينتهي عن ذلك، فقال عز وجل: إياكم غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فلا تتبعوا أن قوله تعالى: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، فيه وعيد شديد لمن فعل ذلك.